الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، أيام قليلة ونقبل على عشر عظيمة. هذه العشر هي العشر الأول من ذي الحجة، وهي أيام فاضلة، لأن الله سبحانه وتعالى فضل بعض الأيام على بعض، وفضل بعض الشهور على بعض، وفضل بعض الأوقات على بعض. ومن هذه الأيام المباركة أيام عشر من ذي الحجة. وقد حث نبينا صلى الله عليه وسلم على استغلال مواسم الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم. هذا هو شأن العبد، أنه يسعى إلى فعل الخير في كل الدهر وفي كل السنة. ولكن من السنة أيام عظيمة فيها نفحات ربانية، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وتعرضوا لنفحات ربكم، فإن لله نفحات يصيب بها من يشاء من عباده. فهذه أيام فاضلة، وقد أقسم الله جل وعلا بهذه الأيام، كما قال تعالى: والفجر وليال عشر. وهذه الليالي العشر أكثر المفسرين على أنها أيام عشر من ذي الحجة. ومن فضائل هذه العشر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فالعمل الصالح في هذه الأيام الفاضلة تفضل على الجهاد في سبيل الله. كذلك من فضائل هذه العشر أنه قد اجتمع فيها من العبادات ما لم يجتمع في غيرها، فيجتمع في هذه العبادات في هذه العشر أداء ما افترض الله جل وعلا على العباد من صلوات خمس، ومن الزكاة إذا حال عليها الحول، وكذلك فريضة الحج. فاجتمعت في هذه العشر الصلاة، واجتمع فيها الزكاة، واجتمع فيها أيضا الصيام، صيام التسع أو صيام اليوم التاسع المرغب فيه على وجه الخصوص، واجتمع أيضا فيها حج بيت الله جل وعلا، واجتمع فيها أيضا فضيلة الذكر في هذه العشر، واجتمع أيضا فيها ماذا؟ الصدقة بالأضحية. فيجتمع فيها ما لا من العبادات ما لا يجتمع في غيرها، ولذلك كانت هذه هي العشر عشر فاضلة. كذلك من فضائل هذه العشر أن فيها يوم عرفة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة، صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فمن كرم الله جل وعلا أنه يتفضل على المقيمين ممن لم يحجوا بمغفرة سنتين، سنة سابقة وسنة لاحقة. وفي هذه العشر أيضا يوم النحر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر. ففي هذه العشر اجتمع فيها من الفضائل ما لم يجتمع في غيرها من الأيام، ولذلك كانت أياما فاضلة. فماذا يستحب فيها؟ أول ما يستحب في هذه العشر أداء الفرائض، أداء الفرائض. فهذا أول أمر يستحب فعله في هذه العشر، أن يجتهد العبد في تحقيق الفريضة على الوجه الذي أمره الله جل وعلا به، سواء كانت صلوات الخمس المفروضة أو سواء كانت مالا ووجب على الإنسان أن يزكيه، أو سواء كان حج بيت الله جل وعلا. فاجتهد أولا في تحقيق ما افترض الله جل وعلا عليه، وهذا هو أعظم الأعمال الصالحة، كما يروى ذلك عن عمر رضي الله عنه: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله. وأيضا في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب عمل إلى الله سبحانه وتعالى أداء الفرائض، ثم بعد ذلك إذا أتم العبد هذه الفرائض على الوجه الشرعي المطلوب فيكمل ذلك بأداء النوافل. وباب النوافل باب واسع، باب واسع، لكن في خصوص هذه العشر يجتهد على ما ورد التنصيص عليه، من ذلك صيام الصيام، وعلى وجه الخصوص صيام يوم التاسع. وأيضا من النوافل يعني التي المرغب فيها في هذه العشر الإكثار من ذكر الله، كما قال تعالى: واذكروا الله في أيام معلومات. وهذه الأيام معلومات جمهور المفسرين على أنها أيام عشر من ذي الحجة. وأيضا من ما يرغب فعله في هذه العشر التضحية لله جل وعلا بذبح الأضاحي في اليوم العاشر، فكذلك هذا أمر مستحب وشعيرة من الشعائر، لا ينبغي للمستطيع أن يترك هذه السنة وهذه الشعيرة. إذن ففي هذه العشر الأيام، أيام هي أيام فاضلة، أيام عشر من الأشهر، من أيام الأشهر الحرم التي عظم الله جل وعلا فيها شأن طاعته وعظم فيها أمر معصيته. إذن على العبد أن يستعد لهذه الأيام العشر بالتوبة إلى الله جل وعلا والإقبال على فعل المأمور وترك المنهي. ونعود إلى درسنا، وقد وصلنا إلى قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. فبعد أن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله منهج أهل السنة في الصحابة ومحبتهم وولايتهم وتعظيمهم ومحبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته عليه الصلاة والسلام، ذكر وسطية أهل السنة في هذا الباب ومخالفتهم لطريقتين من الطرق. الطريقة الأولى وهم قال: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم. قال: ويتبرؤون من طريقة الروافض، والروافض هذا جمع، جمع ماذا؟ جمع رافضي، والرافضة سموا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين. ماذا قال؟ قالوا له: ماذا تقول في أبي بكر وعمر؟ فقال: هما وزيرا جدي. فقال: إذن نرفضك ونرفض إمامتك. قال: إذن نرفضك ونرفض إمامتك. فقال: رفضتموني. فسموا رافضة، وهي طائفة من الطوائف التي لها اعتقادات كثيرة تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأمور كثيرة، وسنأتي إن شاء الله إلى شيء من هذا المبحث في فهم يعني طريقة مناهج الفرق التي تخالف أهل السنة، كيف نتعامل معها. فقال هنا: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة، يبغضون الصحابة ويسبونهم. البغض أين محله؟ محله القلب. ويسبونهم، أين محل السب؟ محل السب هو اللسان، محل السب هو اللسان. فيذكر لك الشيخ الإسلام رحمه الله هنا خطأ هذه الطائفة من وجهين. الوجه الأول ما يتعلق بأمر القلب، ففيهم بغض وحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا. فهذا فيما يتعلق بقلوبهم. وأما ما يتعلق بألسنتهم فماذا يتعرضون لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بالسب والشتم، فخالفوا بذلك كتاب الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فها هنا سلامة ماذا؟ سلامة ألسنتهم تجاه من؟ السابقين. ومن هم السابقين؟ السابقين على وجه الخصوص المهاجرين والأنصار، لأن الله قال في صدر الآيات: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. ثم قال جل وعلا في وصف اللاحقين، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن هم من هم؟ هم الصحابة من المهاجرين والأنصار. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والغل أين محله؟ والغل محله القلب. فهؤلاء خالفوا طريقة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالتعامل مع الصحابة في ما يتعلق بسلامة القلب وسلامة اللسان. أشك أن القدح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضهم قدح ونقص في العقل، لأن الله جل وعلا ارتضى لنبيه ماذا؟ أن يكون هؤلاء صحابة له، ففي ذلك قدح للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يحسن اختيار أصحابه، وقدح في الله جل وعلا لأن هؤلاء هم الذين قاموا بنشر هذا الدين. ولذلك قد واجه بعض الأئمة في مناقشته لهؤلاء فقال لهم: أرد عليكم بآية واحدة في كتاب الله. من يعرف هذه الآية؟ لا، ولو رجعت آية واحدة فقط، أرجع آية واحدة فقط: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وهذا الظهور للدين كان ظهور من؟ ظهور عقيدة أهل السنة والجماعة، إذ هم الذين ماذا؟ هم الذين ظهروا على جميع هذه الأديان. فقال الله جل وعلا: نصر وأظهر هذا الدين. وأي دين هو الذي ظهر؟ دين ماذا؟ دين أهل السنة والجماعة. وذاك الرسول قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالدين الذي ظهر هو دين أهل السنة، فقال: نحن الذي ظهرنا، هذا ديننا هو الذي ظهر. وما الذي أظهر هذا الدين؟ الصحابة هم الذين أظهروا ونشروا هذا الدين في الأمم. وإلا فلا يعرف لهؤلاء ماذا؟ لا يعرف لهؤلاء أتباع إلا في قرون متأخرة فقط. وأما في القرون الأولى فهم كانوا طوائف شرذمة قليلون، يعني الذين وقعوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبا وشتمهم طائفة قليلة، وكذلك ناصبوا العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هم طائفة قليلة. أما عامة وجمهور الصحابة فإنهم كانوا على ماذا؟ كانوا على منهج واحد وعقيدة واحدة. ولذلك قال هنا ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم. قال وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. النواصب هم يعني مأخوذ من هذه الطائفة وهم الناصبة، وهم الذين عادوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة يتبرؤون منهم، وهؤلاء كما هو معلوم طائفة الخوارج، فإنهم يناصبون العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والنواصب ليسوا هم طائفة معينة بذاتها، وإنما كل من عادى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى ناصبيا، يسمى ناصبيا. فأهل السنة يتبرؤون من هذه الطريقة، ومنهجهم أنهم يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويتولونهم. قال هنا بعد ذلك ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار مروية في مساوئهم، منها ما هو كذب ومنها ما هو قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. ثم ذكر لك هنا منهج الصحابة فيما وقع من خلاف وشجار بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لك المنهج في ذلك. فقال ويمسكون عما شجر بين الصحابة، هذا الإمساك يكون بماذا؟ يكون بالقول، ويكون كذلك أيضا بالفعل، ويكون أيضا كذلك بالقلب، يكون أيضا كذلك بالقلب. فالإمساك فيما جرى بين الصحابة بالقلب يكون بسلامة القلب تجاههم، وأن يعذرهم فيما حصل فيما بينهم على الوجه الذي سيذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أوجه. فالقلب سليم تجاههم، وكذلك الإمساك يكون باللفظ، فلا يذكر هذا الخلاف الذي شجر بينهم وينشر بين الناس، وينشر بين الناس، لأن في ذلك عند ضعاف النفوس وعند عامة الناس إساءة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عامة الناس لا يفقهون ماذا؟ لا يفقهون حقيقة ما جرى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا شيخ الإسلام سينبه لك المنهج والتأصيل في ذلك الذي تسير عليه إن سمعت شيئا مما حصل بينهم. وكذلك الإمساك يكون بالفعل، بعدم الكتابة في ذلك وعدم نشر ذلك، وإنما يسيرون في ذلك على ما ذكر الله جل وعلا في كتابه: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فيقال هنا ويمسكون عما شجر بين الصحابة، فإن الصحابة حصل بينهم نزاع وخلاف، كما حصل بين علي ومعاوية، كما حصل إذن أيضا بين الزبير ومعاوية وغيرهم من الصحابة، قد حصل بينهم شجار وخلاف في مسائل. ولكن ما هو منهجنا ومنهج أهل السنة فيما حصل بينهم؟ فقال لك هنا ويقولون إن هذه الآثار مروية في مساوئهم، منها ما هو كذب. فذكر لك ثلاثة أحوال مما حصل بين الصحابة، فقال لك الأول منها ما هو كذب، أي حصل ماذا؟ حصل كذب وافتراء على الصحابة، وهذا معروف في كتب التاريخ، معروف في كتب التاريخ، منهم مثلا مما هو مشهور الكلبي، فقد كان مشهورا به ومعروفا عند أهل العلم بأنه كان يكذب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا رجل آخر اسمه مخنف، هذا أيضا كان يكذب على في الروايات على ما حصل بين علي وما حصل بين معاوية وما حصل في موقعة الجمل، فيروي آثار مكذوبة ويضعها على الصحابة يغر بها صدور الأمة. قال هنا في هذه الحالة الأولى مما ورد عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من خلاف. الحالة الثانية قال ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وهذا هو الوجه الثاني، أنه صح شيء في ذلك لكن قد زيد فيه، وهذه الزيادة مسيئة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أو ذكر شيء من ما حصل ولم يذكر ماذا، ولم يذكر الشيء الآخر الذي هو تأويل هذا الخطأ وعذر هذا الخطأ، فكذلك نقص شيء من هذه المرويات فلم تذكر كاملة مما يوغل الصدور على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فها هنا ماذا؟ فها هنا أيضا هذا تأويل آخر لما حصل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحالة الأولى فيما حصل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك كذب قد كذب فيه على الصحابة، والحالة الثانية أنه قد صح شيء من ذلك ولكن إما زيد فيه بما يسوء الصحابة أو نقص بما يسوء الصحابة. والحالة الثالثة قال هنا والصحيح منه فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. هذه هي الحالة الثالثة، أنهم لا يعدمون من الأجر، فالصحابة ماجورون على هذا الذي حصل بينهم لأنهم ما فعلوا ذلك إلا عن اجتهاد، ما فعلوا ذلك إلا عن اجتهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله ماذا؟ فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، فله أجر واحد. فمعاوية رضي الله عنه كان يطلب دم من؟ يطلب دم عثمان، وعلي رضي الله عنه ماذا؟ يرى تأخير هذا الأمر حتى يستتب الأمر، فاجتهد معاوية في ذلك واجتهد علي ماذا؟ في ذلك، وكل مأجور على ماذا؟ مأجور على اجتهاده، وكل مأجور على اجتهاده. إذن لابد أن نفقه هذه المسألة حق الفهم، وهو ماذا؟ وهو أن الصحابة اجتهدوا في ذلك، فإما مصيب في ذلك له أجران وإما مخطئ له أجر واحد، وهم مع ذلك كله ماذا؟ وهم مع ذلك كله بشر. ولذلك بعد أن انتهى من هذه المسألة أراد الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يبين لك بشرية الصحابة، وأنهم ماذا؟ وأنهم معرضون للخطأ، ولكن ما هو حالهم؟ فقال هنا وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، فالإثم كبائر الذنوب وصغائرها تجوز على الصحابة، وهم معرضون للوقوع فيها، وهم معرضون للوقوع فيها. ولذلك حد النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، أي أن يقع منهم الخطأ سواء كان كبيرة أو صغيرة، لكن الصحابة رضوان الله عليهم لهم قال لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم، فإن لهم من السوابق من السبق إلى الإيمان والسبق إلى نصرة هذا الدين وإلى نشر هذا الدين وإلى الاستجابة لأوامر الله جل وعلا ولأوامر رسوله، فلهم سوابق، وهذه السوابق توجب مغفرة الذنب، وهذا الإيجاب ليس إيجابا على الله جل وعلا أوجبه على نفسه، وإنما ربنا تبارك وتعالى تفضل على نفسه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم بعد أن جهز جيش العسرة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيعة رضوان قال لا يدخل أحد لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. ولذلك لماذا؟ لأن الصحابة يوفقون إلى التوبة من هذه الذنوب، يوفقون إلى أن تكون حسناتهم ما هي لسيئاتهم، هم أحق بالناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال إن صدر ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. لماذا؟ لأن لهم السابقة، كما قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فالله جل وعلا لم يسوي بين من أنفق في وقت العسرة وقاتل في وقت العسرة والشدة بمن أنفق وقاتل بعد فتح مكة، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالله جل وعلا وعد الجميع، من أنفق قبل الفتح ومن أنفق بعد الفتح كل موعود بالحسنى. وقد ثبت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولفظ القرون ليست بصحيحة، وإنما الصحيح خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأيضا أن المدة من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهب ممن بعدهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تصبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فما يتصدق به الصحابة أعظم أجرا، وما يدعو إليه الصحابة من الخير أعظم أجرا. ولذلك هذا الخير الذي نحن فيه في صحيفة من؟ في صحيفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين نشروا هذا الدين وقاموا بنصرة الإسلام ونشر هذا العلم الذي وصل إلينا. فمهما بلغ الإنسان ما بلغ من الإحسان والنفقة لن يبلغ ما بلغ به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، فهم يوفقون إلى التوبة من الذنوب إن حصل منهم ذلك، أو أتى بحسنة تمحو أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. وهذا ما يذكره أهل العلم في باب مكفرات الذنوب، فمكفرات الذنوب كثيرة جدا، منها ما يكون بالتوبة، ومنها ما يكون بالأعمال الصالحة، ومنها ما يكون بدعاء المؤمنين، ومنها ما يكون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يكون بالبلاء الذي يبتليه الإنسان في الدنيا، ومنها أيضا ما يعذب به في قبره، ومنها أيضا ما يكون في عرصات يوم القيامة، كلها مكفرات للذنوب، وأولى الناس بذلك هم الصحابة. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، في فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. مع ذلك كله هم بشر يقع منهم الخطأ، فما يرد عن بعض الصحابة من أمور صحت عنهم فإن هذا لبشريتهم ويوفقون بعد ذلك لماذا؟ إلى التوبة، ويوفقون إلى ماذا؟ ويوفقون إلى تكفير هذا الخطأ، كما حصل من خالد رضي الله عنه عندما سب أحد الصحابة فقال لا تسبوا أصحابي، فبعد ذلك ماذا؟ وضع خالد رضي الله عنه جبهته على الأرض حتى يزيل عنه هذه الجاهلية. قال: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقين أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، خير الخلق بعد الأنبياء. ولذلك ما حصل بينهم لم يكن قصدا للضلال أو قصدا للاعتداء على أرواح المؤمنين أو أرواح الصحابة، وإنما قصدهم في ذلك ماذا؟ نصرة الحق. لكن من أخطأ منهم ما أخطأ فإنما أخطأه بناء على الاجتهاد، بناء على الاجتهاد. فمثلا معاوية رضي الله عنه استدل بقوله تعالى: وقد جعلنا لوليه سلطانا، فذكر الله جل وعلا أن له السلطان، أي له الولاية بطلب ماذا؟ بطلب الدم. فكان هذا وجه من الأوجه الذي تأول به معاوية رضي الله عنه. وهذا يعني لا ينفي أن يكون أن بعضهم قد أصاب وبعضهم قد أخطأ في ذلك، لكن من أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ منهم فله أجر واحد. علم يقين أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من القرون، من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله، كما قال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا، أي اليهود والنصارى، بمثل ما آمنتم به، أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اهتدوا. فبين الله جل وعلا أنهم كانوا على الهدى. وقال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فجعل الله جل وعلا للمؤمنين سبيلا وطريقا، وهو الطريق الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يدعو إلى الله على بصيرة، والصحابة هم أولى الناس بماذا؟ بالدعوة إلى العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. فهذا هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي، أي هذه طريقتي، وهذا هو منهجي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي من اتبعني فإنه يدعو إلى الله على بصيرة. ولا شك أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قاموا بنشر هذا الدين ودعوا إلى الله جل وعلا على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم انتهى شيخ الإسلام من الحديث عن ماذا؟ عن الصحابة. انتقل بعد ذلك لمبحث مهم، وهو مبحث كرامات الأولياء. فقال هنا: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء، التصديق بكرامات الأولياء. قبل أن ننتقل إلى الحديث عن هذا الباب وهو باب كرامات الأولياء، نعود إلى نقطة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وفي الحقيقة نحتاج إليها، وخصوصا في الشق الثاني عندما قالوا: يتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. فها هنا شيخ الإسلام يبين لك أن الذين يخالفون عقيدة أهل السنة فإنهم يوصفون بمذاهب يتوجهون إليها، يوصفون ماذا؟ بمذاهب يتوجهون إليها. فأنت إذا أردت أن تقيم طائفة من الطوائف فإنك لا تنظر فقط إلى ما عندهم من قول واحد فقط، وإنما تنظر إلى طريقتهم ماذا؟ طريقتهم في ذلك في جميع نواحي العقيدة. ولذلك قال: ويتبرؤون من طريقة الروافض. فذكر لك ماذا؟ ذكر لك ها هنا مبحثا من المباحث التي ماذا؟ التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بعلاقتهم مع الصحابة. فأنت عندما تأتي إلى هؤلاء المخالفين لا تأتي لهم إلى جزئية واحدة فقط، وإنما المخالفة تكون في جزئيات كثيرة جدا، فتأتي مثلا إلى هذه الطائفة تأتي إلى مخالفاتهم في ماذا؟ في التوحيد أولا. عندما تأتي أن تنظر لا تنظر إلى جزئية من فقط قضية الصحابة فقط أو قضية تحريف القرآن، لا، المسألة أعظم من ذلك، المسألة تأتي إلى قضية التوحيد بل قضية الرسالة والولاية عندهم. فلا تأتي إلى جزئيات فقط، وعندما يحصل لك أن تتحاور معهم أو مع واحد منهم لا تأتي إلى جزئية واحدة فقط، إنما تأتي دائما إلى الأصول حتى ماذا؟ حتى تصل إلى المناقشة، ولا يتفرع بك الأمر إلى الجزئيات كتبحث في مسائل في الفقه العملي عندهم، لا، دائما لابد أن تنظر إلى الأصول. لذلك أهل السنة والجماعة عقيدتهم قائمة على أصول وقائمة على أركان، لذلك في كل مبحث ترى يقول شخصا ومن أصول أهل السنة والجماعة. وكذلك أتاك إلى وقال وطريقة النواصب، وطريقة النواصب، فالنواصب ليس هم طائفة معينة من الطوائف، وإنما هو فعل يوصف به من وقع في ماذا؟ في هذه المخالفة، فيقال فلان ناصبي، فلان ناصبي ماذا؟ أنه وقع في ماذا؟ في هذا القول. وليست هي طائفة من الطوائف تشتهر بأنها ناصبة، لأن النواصب هي هذا مندرج في ماذا؟ من فكر الخوارج. يعني لذلك يقول لك الخوارج هم ماذا؟ هم ناصبة، لأنهم ناصبوا العداء لعلي رضي الله عنه ولآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت عندما تأتي إلى مناقشة الأفكار المخالفين لا تنسبها إلى المقولة، وإنما أنسبها إلى ماذا؟ أنسبها إلى الأصول. لا تأتي إلى المقالة تقول والله، تأتي إلى الناصب تقول هذا ناصب، لا، هذا أصل الفكر هو فكر الخوارج وليس ماذا؟ فكر الناصبة. فكذلك أنت عندما تأتي إلى أي إنسان يخالف الآن لا تنظر إلى تأتي إلى جانب المخالفة عنده فقط في مسائل الحكم والتحاكم، يقول لك فلان مثلا في مسائل الحكم والتحاكم فلان مثلا يرى منهج التكفير، لا تأتي فقط إلى هذه الجزئية، وإنما لابد أن ترجع إلى الأصول. ما هو أصوله في العقيدة أصلا قبل أن تتكلم في أصوله في قضايا الولاية والحكم والتحاكم؟ أنت تأتي إلى مسائل تجد هناك خلل في ماذا؟ في أصل العقيدة أصلا، تجد عنده مخالفات في التوحيد، مخالفات في قضايا الشرك، مخالفات في قضايا القبور. فعندما تريد أن تأخذ فكرا معينا لا تأخذه من جزئية واحدة، تقول مثلا والله هذا فلان يحمل فكر الإخوان مثلا، وتأتي تقول هذا إخواني، نعم هذا إخواني، لكن أرجع الإخوان إلى أصولهم، ما أصولهم؟ تجد خلل في جانب ماذا؟ في جانب المعتقد وفي جانب ماذا؟ جانب المنهج والسلوك، تجد خطأ في جانب المعتقد، توصل هذه المسائل عندهم فتجد عندهم خلل، لا يقتصر فقط على قضايا الحكم وقضايا التكفير وقضايا ما يتعلق بعلاقة الحاكم مع المحكوم، لا، المسألة أعظم من ذلك، لأن المسألة يكون أصلا فيها الخلل ماذا؟ في قضايا أخرى، في قضايا أخرى غير هذا الجانب. أسر على ذلك على جميع من هو موجود في الساحة، ولنا تفصيل سابق في هذا من أراد أن يرجع إليه، تحدثنا عنه في أول شرحنا للكتاب، أول شرحنا لهذا الكتاب ذكرنا شيئا من هذا التفصيل. قال بعد ذلك ومن أصول أهل السنة والجماعة، قال ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. قال هنا لك ومن أصول أهل السنة، فذكر لك هذا الأصل وهو التصديق بكرامات الأولياء. وكرامات الأولياء في الأصل هل لها تعلق بمسائل العقيدة؟ لا، ليس لها في الأصل تعلق بمسائل العقيدة، وإنما يذكرها أهل العلم في مسائل العقيدة لوجود من خالف في هذه المسائل. فالمعتزلة ينكرون كرامات الأولياء ولا يؤمنون بها ولا يصدقون بها. فلذلك أهل السنة والجماعة يريدون مسائل في هذا الباب لمخالفة من يخالف. قد مرت معنا قضايا ماذا؟ الحديث عن الصحابة، وإنما أدخلها أهل السنة والجماعة في مباحث العقيدة لوجود من خالف. وها هنا مسألة أخرى وهي كرامات الأولياء، وسيأتينا أيضا الحديث عن بعض المسائل الأخرى كمثلا مسح على الخفين، مسح على الخفين أو ها هنا أو في كتب أخرى يدرجها أهل السنة والجماعة في مسائل ماذا؟ في مسائل العقيدة. وكذلك علاقة الحاكم مع المحكوم كذلك أيضا يدرجها أهل السنة والجماعة، وهو مبحث الإمامة، مع أن مبحث الإمامة قد بحثه من؟ بحثه الفقهاء في مبحث الإمامة، وألفوا فيه كتاب الإمامة ويدرجونه ضمن الفقه العملي، الفقه العملي. مع ذلك يريد أهل السنة والجماعة في باب العقيدة وجود المخالفين. فذكر لك ها هنا أصلا من وصول أهل السنة، وهو الإيمان والتصديق بكرامات الأولياء. وهذا المبحث ذكرت أن الشيخ الإسلام ذكره لوجود من خالف. المخالف في ذلك ما الذي التبس عليه في هذا الباب؟ التبس عليه في هذا الباب أنهم يوصلون وصولا ثم بعد ذلك يجعلون هذه الوصول حاكمة على النصوص والآثار الواردة في الكتاب والسنة. وهذا المنهج تراه عند المخالفين، وقد تجده عند البعض، أنه يضع أصول ويضع قواعد ثم يأتي إلى يفسر النصوص الشرعية بناء على ما فهمه ماذا؟ ما فهمه وأصله. فهذا الأمر يوجد في باب العقيدة، وأيضا حتى يوجد في باب الفقه، وأيضا يوجد في باب الفقه. وقد مر معنا في الحديث الأخوة الذين حضروا معنا درس الأصول أن تجد أحيانا بعض الفقهاء ماذا؟ يفهم يوصل مسائل في الأصول ثم يأتي إلى النصوص الشرعية ويفهم النصوص الشرعية على وفق ماذا؟ على وفق ما أصله من أصول، على وفق ما أصله من أصول. وهناك كتاب يعني قيم في ذلك اسمه الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية لعمر بازمون. هذا الكتاب قيم في جانب ماذا؟ هذا الكتاب فقط في جانب ما يتعلق بالمسائل الأصولية التي وضعها الأصوليون وأنزلوا عليها النصوص الشرعية، فوقع فيها اللبس، وقع فيها الخطأ. وهذا الأمر كما هو وارد في عند الأصوليين كذلك ها هنا في باب العقيدة. فالمعتزلة وضعوا لأنفسهم أصلا، ما هو الأصل؟ قالوا أن معجزات الأنبياء هي خوارق للعادات، هي خوارق للعادات. فإذا قلنا أن خوارق العادات تحدث للأولياء التبست علينا ماذا؟ التبست علينا الرسالة من الولاية، واضح؟ فهم لما جعلوا هذا هو الأصل عندهم ماذا؟ رتبوا على هذا الأصل أفهام خالفت ماذا؟ خالفت ما دلت عليه النصوص الشرعية. فهم جعلوا أن معجزات الأنبياء خوارق العادات. إذن قال إذا كانت خوارق عادات إذن لا تقع لمن ماذا؟ لا تقع للأولياء. فإذا قلنا أن الأولياء تقع لهم خوارق العادات، سيقع هناك التباس لنا بين ماذا؟ بين الرسول وبين الولي. ولا شك أن هذا فهم خاطئ مغلوط، فهم خاطئ ما مغلوط، لأن الخوارق التي يأتي بها الأنبياء يدعون بها النبوة، والخوارق التي تحدث على أيدي الأولياء هل يدعون بها النبوة؟ لا، لا يدعون بها النبوة. الخوارق التي تأتي للأنبياء تكون معجزة لمن؟ معجزة وخارقة لما يقع عند البشر والإنس وعند ماذا؟ وعند الجن. أما الخوارق التي تقع للأولياء فإنها ماذا؟ فإنها من جنس ما يقدرون عليه فقط، من جنس ما يقدرون عليه فقط، ولا تكون معجزة للجن دون الإنس أو الإنس دون الجن، فتكون محدودة فقط في ماذا؟ في ماذا؟ في جنس الجن أو في جنس ماذا؟ الجن، ولا تكون معجزة لماذا؟ إلى الطرفين، ولا تكون معجزة للطرفين. إذن فالخوارق التي تحدث للأنبياء إنما تكون ماذا؟ معجزة لا يستطيعها الجن ولا يستطيعها الإنس، كما قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهكذا سائر خوارق العادات التي أتى بها الأنبياء فإنه لا يستطيعها ماذا؟ الإنس ولا يستطيعها الجن. وفي قصة موسى عليه السلام أكبر شاهد على ذلك، فإن عصا موسى ماذا فعلت؟ تلقف ما يأكلون، تأكل ما فعله سحرة موسى. إذن فهم جاءوا بسحر، والله جل وعلا وصف سحرهم ماذا؟ بأنه ماذا؟ بأنه عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. ولكن موسى عليه السلام عندما ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون، فعرف سحرة فرعون أن هذا الذي حصل لا يمكن أن يفعله ماذا؟ لا يمكن أن يفعله لا إنس ولا جن. فمعجزات الأنبياء هي خوارق لعادات الإنس وخوارق لعادات الجن. أما ما يقع من بعض الأولياء فإنه يكون خارق، لكنه خارق أما للإنس وأما لماذا؟ للجن، ولا يجتمع في ذلك الاثنين، لأن ما يستطيعه هذا الجني يستطيع أن يفعله ماذا؟ جني آخر، وما يفعله هذا الإنسي مما هو يخرق العادة، يخرق عادة جنسه فقط، وإلا فهناك غيره يستطيع أن يأتي بماذا؟ بما هو من جنس ما فعله. ولذلك قال هنالك ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. في العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، قال لك هنا وما يحصل من خوارق العادات في العلوم والمكاشفات، فهذه الخوارق قد تكون في العلوم والمكاشفات كما حصل من أبو بكر رضي الله عنه أنه نظر إلى بطن امرأته فقال هي جارية، هي ماذا؟ هي جارية. فها هنا الكشف كشف بصري، لأن الإنسان لا يمكن أن يطلع على ما في البطن، مع ذلك نظر فقال هي جارية فطلع عليها، وإلا لم يكن لأبو بكر رضي الله عنه أن يرمي رجما بالغيب. ومن ذلك أيضا ما حصل لعمر رضي الله عنه عندما بعث سارية إلى نواحي الفرس، فماذا قال؟ فتكشف له عمر كشف بصري فرأى سارية ومعه جيش المسلمين ومن خلفه ماذا؟ خلف الجبل الفرس. فقال ماذا؟ فقال عمر رضي الله عنه وهو يخطب، فقال يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل. فكان هناك كشف بصري لماذا؟ لعمر رضي الله عنه كشف سمعي لسارية، لأن سارية سمع صوت ماذا؟ صوت عمر رضي الله عنه، فهذا أيضا كشف بصري وكشف سمعي. وأيضا قال وأنواع القدرة والتأثيرات، وأنواع القدرة والتأثيرات، من أنواع القدرة والتأثيرات ما حصل لأحد الصحابة من أنه كان على فرس له فمات الفرس فدعا الله جل وعلا فقام الفرس حيا، فقام الفرس حيا فقام وركبه وسار به حتى إذا رجع إلى بيته، وإلا والفرس قد مات، وإلا والفرس قد مات. وهناك أخبار كثيرة في ذلك. فقال لك هنا ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. والولي من هو؟ هو المؤمن التقي، المؤمن التقي، وليس وجود هذه الكرامة دليل على ماذا؟ على الولاية، لأن أو وجود هذا الأمر الخارق دليل على ماذا؟ دليل على الولاية، لأن الأمر الخارق قد يكون للأنبياء فتكون ماذا؟ فتكون معجزة، وقد يكون هذا الأمر الخارق للمخالفين لأهل البدع والمخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة، وهذا الأمر ماذا؟ يكون من قبيل الشياطين، يكون من قبيل الشياطين، وقد يقع لماذا؟ للمؤمنين، فيكون دليلا على إيمانهم وكرامة من الله سبحانه وتعالى. وليس من لازم الولاية الكرامة، وليس من لازم الولاية الكرامة، فالصحابة رضوان الله عليهم كثير منهم لم تقع لهم كرامات، فليس هذا دليل على أنهم ليسوا بأولياء. فالكرامة متى ما وقعت فإنها تقع للولي، وقد تقع لبعض ضعاف النفوس تكون تثبيتا لهم، فقد تقع لبعض الأولياء فتكون تثبيتا له، أو يقع لمن عنده شيء من المعاصي لكي يثبت على الإيمان ويثبت على التقوى. إذن فالكرامة ليست دليلا على الولاية، ولكن الولاية لا يلزم منها كذلك ماذا؟ لا يلزم منها حصول الكرامة، وإنما الكرامة هي نعمة من الله سبحانه وتعالى يسوقها لعباده المؤمنين تثبيتا لهم أو نصرة لهم على أعدائهم أو إظهارا لصدقهم. قال هنا كلمة ثور عن سلف الأمم في سورة الكهف وغيرها، في سورة الكهف وغيرها، في سورة الكهف لقصة أصحاب الكهف، قال الله جل وعلا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، طول هذه المدة وهم في الكهف لا يلحقهم ماذا؟ لا يلحقهم الموت وهم نائمون طوال هذه المدة، طوال هذه المدة. قال كالماثور عن سلف الأمة في سورة الكهف، وأيضا في سورة مريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وهزي إليك بجذع النخلة، لو تمسك جذع النخلة هل تستطيع أن تهز أنت؟ لا يمكن تستطيع أن تهز جذع النخلة، فما بالك بكونها امرأة، مع ذلك تهز ويسقط عليها الرطب الجني. فقال فكلي واشربي وقري عينا، فهذه كرامة لمريم، فالكرامات ثابتة في القرآن، وأيضا ثابتة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قصة العلاء بن حضرمي، وهذا من ماذا؟ من أنواع القدرة والتأثيرات، أنه مشى مع بجيشه على ماذا؟ على الماء. ومعلوم أن الماء إذا الإنسان مشى على الماء فإنه ماذا؟ فإنه يغرق، لا يمكن له أن يمشي. مع ذلك على ابن حضرمي ومن معه مشوا على الماء. وأيضا يروى كذلك عن خالد وليد أنه شرب السم. وأيضا يروى كذلك أن النيل جرى بكتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيرها. وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. إذن هذه الكرامات توجد، ولكن قلنا أن هذه الخوارق قد تقع لماذا؟ قد تقع لأهل البدع، وتكون على ماذا؟ وتكون على أيدي الشياطين، كما يفعل بعضهم ماذا؟ من الدخول مثلا في النار أو أكل النار، أو بعضهم مثلا إدخال الحربة في جسمه وفي بطنه. وهذا يقع في الحقيقة، ولكن يكون بفعل ماذا؟ يكون بفعل الشياطين، يكون بفعل الشياطين. وأذكر أحد الإخوة قال أن أبي لم يكن يصدق، يقول والدي لم يكن يصدق أن هؤلاء يفعلون، فدعا والده إلى المجلس، يقول فمسك أحدهم الحربة وغرزها في قال في بطن الوالد، قال فحس بألم، لكن وأخرج أدخل الحربة في داخل بطني وأخرجها. يقول كيف سيادتك ماذا حصل؟ قال بس فقط خرج دم يسير مكان الوخزة. فهذا يحصل، ولكنه يحصل بماذا؟ يحصل بعون الشياطين، يحصل بعون الشياطين. وما يحصل للمخالفين فإنه يكون من قبيل الشياطين. قالوا استثنى أهل العلم موضعا واحدا، استثنى أهل العلم موضعا واحدا، وهو ما يقع منهم عند قتال المشركين. قال فهو يكون من قبيل الكرامة ولا يكون من قبيل الشياطين، فإن هذا يحصل كرامة له لأجل إسلامه فقط، لأجل ماذا؟ إسلامه فقط. ويؤولون في ذلك على ما يقع من يعني على ما يقع من أهل البدع الذين يجاهدون المشركين، فتقع لهم كرامات. فهذه الكرامة لأجل ماذا؟ لأجل إسلامهم وليس لأجل ما عندهم. وكما هو معلوم أن الشياطين تحضر هذه المجالس التي عند أهل البدع، تحضرها، بل والشياطين تتلبس. وقد ذكر الشيخ الإسلام أن بعض المخالفين قد استنجد به، قال فتصور الشيطان له بصورتي وأنجده، فجاءوا إلي وأخبروني وقلت أنا ما برحت مكاني، يعني لم أتحرك من مكاني، إنما ذاك شيطان قد تمثل بي. فالشياطين قصدها أضلال وأغواء بني آدم. ولذلك لا يغتر الإنسان بما يفعله هؤلاء حتى يعرض كلامهم على الكتاب والسنة، فلا تغتر بما يفعله البعض من هذه الأمور الخوارق حتى تعرض فعله على الكتاب والسنة، فإن وافق الكتاب والسنة كانت كرامة، وإلا فهي أحوال شيطانية، أحوال شيطانية. نقف عند هذا القدر، ونكمل إن شاء الله بعد الحج، وغدا إن شاء الله درس الحج، ونختم إن شاء الله غدا درس الحج. نعم، لا أسبوع خلاص الحج ما في وقت أصلا، يمكن يوم الاثنين أسافر. فنقف إن شاء الله، وبعد الحج إن شاء الله سيبقى معنا يمكن درس واحد أو درسين ونختم الكتاب بإذن الله تعالى. لا شوف، يعني هم كونهم نحن عندما نحكم الحكم علي على أهل البدع إنما هو حكم ظاهري فقط على ما ظهر منهم، ولا يعني ذلك أنهم من أهل النار، بل ربما عندهم من الحسنات الماحية، وعندهم من يعني الخير الذي قاموا به في نشر الإسلام، فعندما نحكم عليهم نحكم فقط بماذا؟ بما ظهر لنا من كلامه وكتابه فقط، ولا نحكم على ما يحصل له عند الموت. وإلا فالكثير من أهل البدع يعني عند الموت قد تاب، كما يروى عن الرازي: نهاية أقدام العقول عقاله، وغاية سائل العالمين ضلاله، وأرواحنا في وحشة من جسومنا ولم نستفد وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى وبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هذا كلام قيل وقالوا وقالوا وقلنا، وهذا هو حالهم. فيتمنى أن يموت على عقيدة عجائز أهل نيسابور، يعني يريد أن يموت على ماذا؟ على توحيد العوام دون هذه المهاترات.
فقال سمعت أحد من يقول أن صفة الرحمن هي تدل على شيء من الملك والجبروت، واستدل بقول الله تعالى عندما قالت عائشة لجبريل عليه السلام: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فقال كيف تستنجد باسم الرحمن وهو يدل على صفة الرحمة في تخويف الغريب بقولها
تقيم؟ ما فهمت السؤال.
واستدل بالرحمن على أنها صفة ذات ملك تدل على الملك وتدل على القوة، واستدل بأن مريم
لا، هذا لا، صفة الرحمة هي ليست من صفات الجلال، صفات الجلال هي التي فيها الملك والقدوس والسلام، هذه صفات جلال. أما صفة الرحمة فلا تدخل في صفات الجلال.
هو يحاول يعني يأول الصفات عن طريق السياق ويقول هذا دليل دعنا من كلام العرب.
ما فهمت يعني وجهة كلامه يعني بالضبط.
هو يقول يعني السياق كل أينما ترد صفة الرحمن عادة يكون السياق في الدفاع أو في الملك أو في يعني يستدل بقول مريم عندما هي خافت من جبريل عندما جاءها بصورة الرجل.
نعم.
فقالت أعوذ بالرحمن، كيف تقول أعوذ بالرحمن إذ كان ذو رحمة؟ ستستنجد
بكي
تخوفهم يعني.
لا، ليس هذا من باب، هذا ليس من باب الاستعاذة بصفات الجلال. لا، لأن فعل هذا الفعل الذي أراد أن يأتي به وهو ماذا الذي تخاف منه؟ وهو الزنا. تخاف ماذا؟ تخاف من هذا الفعل. فقالت أعوذ بالرحمن منك، ألتجئ بماذا؟ بالرحمن إن كنت تقيا. إن كنت تقيا فهذه الصفة وهي صفة التقوى تبعدك ماذا؟ عن مقارفة هذا الفعل وهو ماذا؟ وهو الزنا. فخافت قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إذ هذا لا يقع، لا يمكن أن يقع الفعل من ماذا؟ من متقي. أما غير متقي فقد يقع منه ماذا؟ يقع منه هذا الفعل. فهي رأت في ماذا؟ في على جبريل عليه السلام ماذا؟ سيما الصلاح. رأت في ماذا؟ سيما الصلاح. ولو رأت في سيما الفسق ماذا؟ لكان الأمر آخر. واضح؟ فهنا حال جبريل عليه السلام انه اتى في سيم الصلاح، فخافت هي على نفسها فقال ان كنت تقيا لن يقع منك هذا الفعل. فليس هذا يعني من باب الاستنجاد صفات الجلال، لا، يعني هي على بابها. طيب، نقف عند هذا قدر الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.